بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في نية من ينوي، وهل النية مطلوب هو نية متعددة؟ وأين مطلوب نية متعددة؟ وأين يكتفى بنية واحدة؟ وكلنا وضعنا أساس لهذه المسألة، وهذا الأساس كلنا استفدناه بالتعمل في أبواب الفقه، ولم نجد في ذلك رواية سريعة المدعاة تدل على المدعاة، وهو أساس وهو الأصل أن يكون هناك، إذا كان العمل واحدا والعامل واحد ويكتفى بنية واحدة، فإن كان هناك تعدد الصدور، تعدد صدور سواء كان تعدد الصدور من جهة تعدد الفاعل أو من جهة تعدد العمل، فمع تعدد الصدور لا بد من نيتين من المستقلة. هو هذا معنى ذلك الأمر بنيات، يعني لكل ما يصدر من الإنسان هذا فلا بد أن يكون معنية. على هذا الأساس نحن في فسحتين، هذا من الفروع التي تراها هل يسير أو لا تل عليه، وإن كان هو وقعا هذا في نحو من هذا تضارب في كلامه الشريف، حيث اكتفى هذا بنية واحدة في جميع الأفعال الثلاثة، ثم بعد ذلك يشترط هذا التعدد نية في بعض الفروع. كيف ما كان، على هذا الأساس لكل غسلين لا بد من نيتين، بل إذا كان اشترك أكثر من واحد في غسل واحد فلا بد أن يكون لكل من كل واحد من هؤلاء المساهمين وعبد السلام سيدنا النية مستقلة للمقدار من العمل الذي يقوم به هذا الفاعل. فلو اشترك أكثر من واحد في غسل واحد فلا بد من كل النية، هذا واضح. ثم بعد ذلك أفاد رضوان الله تعالى عليه يقول لا يشترط وحدة الفاعل هذا في غسل واحد، بل يمكنه أن يشترك أكثر من واحد فيها غسل واحد اختيارا. الكلام في دليل هاي مثلا، قلنا اتفقنا مع العلام رضوان الله تعالى عليهم أنهم هذه الأعمال هذه الأحكام أحكام الميت كلها إلا ما يأتي الدليل عليه أنا اختصاص كلها واجبات كفائية، وفصلنا الواجب الكفائية لأن التكليف بالواجب متوجه إلى طبيعي المكلفين لا إلى كل واحد واحد كما قال بعضهم ويعاقب إن لم يكن بأخذنا، هذا تعريف تحافظ فيهم الصحيح، متوجهون إلى طبيعي. ومعنى طبيعي أن أي فرد من هؤلاء طام هذا يكون آتيا بما كلف به، لا يكون آتيا بما كلف به غيره. فعلى هذا الأساس التكليف بالغسل، ما كان غسل أول مثلا بالصدر، تكليف بغسل بالصدر هذا التكليف بهذا الفعل متوجه إلى طبيعي، فمعنى ذلك أي جزء من هذه الأجزاء قام به أي واحد من المكلفين هذا يكون مسقطا لذمة ومبرعا لذمة الباقين ومحققا للمكلف به. ومن يدعي عكس ذلك عليه أن يقيم الدليل على اعتباره أن يكون الكمل بكامله يسر من كل مكلفين، وهذا تأكيد لذلك لإطلاق فعليه إقام. ما دام لم يدل علينا لنا دليل على أن يكون الغسل بكامله من شخص واحد هذا فلا اشترط عليه، فلا مانع. هذا كما أفاد اليتيم رضوان الله تعالى عليه، لا مانع من اشتراك أكثر من واحد اثنين ثلاثة، هذا فيه يقال هنا إن توفي كان فضلاء الحوض يتبركون بالمشاركة في التكسير. شوية هذا يقولوا لا يعطيني شوية مجال، كان يتبركون يتقربون إلى الله سبحانه، هذا مثله النائني رضوان الله تعالى عليه وعلى أمثاله جميعا. يا الله. على كل حال هذا فرغنا من هذا الفصل. فصل بعدي في اعتبار المماثلة بين الميت وبين من يتولى الوصف. أسس أساسا رضوان الله تعالى عليه في صدر هذا الفصل أنه يشترط بين الرجل والمرأة إذا كان أحدهما ميت والآخر يريد يوصل بل يشترط المماثلة والمحرمية. فإذا لم تكن هناك مماثلة ومحرمية فعينتنا يسقط القصر. ويدل على ذلك كلنا رواياتنا ذكرها صاحب الوسائل في الباب 21 من أبواب غسل الميت. هذه أربع روايات على ظاهر تامة الدلالة وواضحة تامة السند والدلالة. ورواية أولى معتبرة عبد الله بن علي الحلبي بل أنه سأله سأل الإمام سلام الله عليه أن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء بل محارم يعني ونساء محارم لا يوجد فعينذين قالت تدفن كما هي في شبابها. كما هي يعني أي حتى تنظيف البدن أيضا ليس مطالبا هذا كما حالته وتلف وتدفن بدون وصل. وعن الرجل يموت وليس معه إلا نساء ليس معهن رجال هذا قال يدفن كما هو بثيابه أيضا نفس الحالة. ورواية ثانية معتبرة ابن عبد الله بن أبي عفور بل عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه رجل يموت في السفر مع النساء وليس معهن رجل مكان قال كيف ورجل ليس معهن رجل كيف يصنعن بهم قال يلفنه لفا وفي ثيابه ويدفنه ولا يغسلنه تأكيد هو فقط بكي يدفنه تأكيد ما هو غسل. وهذا المعنى أيضا موجود في رواية ثالثة من نفس هذا الباب رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال تلف وتدفن ولا تغسل. هذه فقط في جانب واحد فقط ولكن مع باقي روايات يقيد بعدم يعني لا يكون لكم محرم ولا زوج في مقتضى روايات أخرى خصوصا رواية أبي السماح الكناني عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه. رواية رابعة قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا نساء لا يدفن ولا يغسل والمرأة تكون مع رجال بتلك المنزلة يعني ليس هناك نساء هذا تدفن ولا تغسل إلا أن يكون زوجها معها فهما يغسلها إن كما جاء في ذيل هذه الرواية. هذه الرواية كلها تدل على هذا أساس في الجملة أنه يشترط المماثلة بين الرجل والمرأة. قال هناك استثناءات والتعبير بالاستثناء مسامحة وإلا هذا ليس من استثناء والحكم كما راه يتبين إن شاء الله من هذه الاستثناءات الحكم في هذا الأساس مختص بالرجل والمرأة. هذا عنوان الرجل وعنوان المرأة لا يفتوك هذا على من يكون من السبي والسبيات دون هذا 3 سنوات لا يقال للسبي رجل ولا لهم بنت أنها امرأة. على كل حال من جملة موارد الاستثناء الصبي وصبية إذا كان عمره لم يتجاوز عمرها لم يتجاوز 3 سنوات. في تكسير النساء للولد لم يتجاوز 3 سنوات ليس كثير بحث وإنما وسع البحث بين العلامة رضوان الله تعالى عليهما في عكس فيما إذا كان الميت طفلا وكان رجل هو الذي يريد كفسه ذهب بعض الفقهاء أنه لا يجوز بل ومنهم المحقق رضوان الله تعالى قال للعزل أصل يقتضي المنع. أشكل على محقق من مشكلين ومن المشكلين السيد الحكيم قدس الله نفسه حكيم الفقهاء قال لا وليس أصل المانع عند أصل الجواز. المقصود الشك في التكليف الإلزامي يكون تجيب براءة، بل يكون ويدي الاستفهام، بل استفهام يجود لهذا أن ينظر إلى هذه السبية لرجل قبل الموت وبعد الموت أذن يستفهم الجواز. أدلة على فرض أدلة المانع تشمل لا تشمل الميت، لأن ميت كالجماد. هذا الكلام ما سابق هي لا يجتمع، إذا كان هذا أصبح جمادا وميت فلا يجي استصحاب جواز. هذا قبل قليل تمسكنا بجواز باستصحاب، استصحابنا وحدة الموضوع. فإذا كان ميت أصبح جمادا خرج عن حقيقة البشرية فإن لا يجي استصحاب، تمام. فإذا كان جرى الاستصحاب فهذا الاستدلال هذا غير واضح. كيف ما كان ينبغي نتعمل في كلام المحقق، كلام محققون الأصل المنع الظاهر والعلم عند الله نظره الشريف إلى ما قرر في محله من أنه على أصل بعض الأمور الاحتياط أساط احتياط والجماع والفروج. والفروج ليس معناه فروج مجرد إدخال العالة في العالة، ليس مقصود من فرج هذا، بل أي نحو من هذا اقتراب من أهد الجنسين إلى الآخر متوقفة على تسريح بالجواب من الشارع المقدس، اللمس هذا ونحو ذلك، وهذا كل ذلك من دون هذا حاجب بينهما يتوقف على التجويد. هذا يقصد يعمل المحقق رضوان الله. نعم، إن كان لك إشكال فعلى أصل ذلك الجواب، على ذلك الأساس الذي أسس في محله هذا. وللكلام البقية والحمد لله بالعالمين.